الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الأربعون التي جمعها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله المتوفى سنة 28 و700 الهجرة عن 67 عاما أو سنة رحمه الله، وكان رحمه الله إماما عظيما، وترجمته موثوقة في مقدمات الكتب وفي كتب مختصرة وفي كتب مفصلة بتراجم ذكرت فيه طلبه للعلم ونبوغه رحمه الله، فرحمه الله ورضي عنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا سبيل أهل العلم. هذه الأربعون كما تقدم جمع شيخ الإسلام رحمه الله بأسانيد، وأهل العلم سلكوا طريقا في جمع 40 حديثا لحديث يروى ولا يثبت، بل عند بعض عند حكم الموضوع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله بزمرة العلماء والفقهاء. وهذا الحديث لا يصح. والنووي رحمه الله لما جمع 40 وزاد 42 حديثا قال إنه لم يكن عمدته هذا الحديث، فإنه لا يصح، وهو باتفاق الحفاظ ضعيف، ومنهم كما تقدم حكم عليه بأنه موضوع، وقد رواه البيهقي وغيره. قال رحمه الله: والعمدة على الأدلة العامة التي جاءت بالأمر ببلاغ سنته، والأمر بإبلاغ هذا الدين في الكتاب والسنة، بل بإبلاغ آية وهي الفائدة في الكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه: بلغوا عني ولو آية. فمن جمع 40 أو 30 أو 50 دخل في عموم البلاغ، دخل في عموم البلاغ. وعلى هذا نقول: لا عد على من جمع أخبارا قليلة أو كثيرة، ورجى بذلك الأجر والثواب في حصول ثواب إبلاغ هذا الدين، بقوله: بلغوا عني ولو آية، أي ولو كان المبلغ آية، يعني الآية هي الفائدة الحاصلة والعمالة والعلامة الفاصلة والآية الواقعة، وكلها آية، فقد تكون فائدة حاصلة يعرفها هو يحفظها أو يستنبطها، وقد تكون من كتاب وقد تكون من سنة، والآية تطلق على الفاصلة كالآيات التي تفصل بين آية القرآن، والآية أيضا تطلق على الآيات النازلة الكونية، وكل ما يكون علامة على غيره فهو آية، فقد يكون علامة على الفائدة مثل الفوائد المتعلقة بالأحكام في الكتاب والسنة والآداب والأخلاق، فهو داخل في عموم البلاغ. وأبو العباس رحمه الله جمع 40 حديثا بإسناده، ولهذا اتفقت له كيفما تيسر، فكانت أحاديثه مختلفة بالأحكام والآداب، وربما كان بعض ما ذكر رحمه الله مما لا يثبت، لكن دلت السنة على ثبوته. وأهل العلم كما تقدم منهم من يجمع 40 حديثا في فن خاص أو في علم خاص، من يجمع 4 حديثا في الزهد أو في الجهاد أو بالأخلاق، أو يجمع 40 حديثا في حكم من الأحكام، ومنهم من جمع 40 حديثا في عموم الشريعة. وهذا ما فعله النووي رحمه الله، اختار 40 جامعة فرواها وجمعها رحمه الله، فكانت جامعة بحق. وقد كملها ابن رجب في 8 حديث فصارت 50 حديثا، وهو الأربع كما تقدم، الأربعون التي تروى في هذا الباب العمدة فيها عموم البلاغ. وهنالك بعض الأربعينيات التي تروى لا تصح، هنالك أربعينيات لا تصح، ومنها شيء مطبوع ومنها شيء ليس مطبوعا، ومنها 40 تسمى 40 الودعانية لمحمد بن علي بن ودعان الموصلي، ولا أدري هل مطبوعة وليست مطبوعة. هذا الرجل جمع 40 حديثا، لكن قيل إنها لا تصح، بل إن الرجل متهم، وجزم أبو طاهر السلفي رحمه الله بأنه كذاب، وقد التقى به رحمه الله وقال إنه أخذها من رجل يقال زيد بن رفاعة الهاشمي، رجل متهم بالفلسفة والكذب، جمع أخبارا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن قول لقمان، ولفق أخبارا كثيرة وألف بينها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام غيره، وهي موضوعة، ونبه العلماء على أنها لا تصح. فالشأن أنه ينبغي التنبه لبعض ما يكون من هذه الأربعينيات، ربما أنها لا تصح، لكن يعتمد على ما يكون ثابتا معروفا على العلماء الحفاظ الكبار كالنووي رحمه الله، وكذلك هذه الأربعون لشيخ الإسلام رحمه الله. المصنف رحمه الله بدأ بالخطبة، خطبة الحاجة، قال الحمد لله نحمده ونستعينه، وهي خطبة مشهورة معروفة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله المسعود، أخرجها أبو داود والطيمري وغيرهما وأحمد، وهي خطبة صحيحة، حديث صحيح، ولها طرق عن عبد الله المسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت موقوفة عليه، لكن الموقوف يؤيد المرفوع. وهذه خطبة الحاج، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاج، معنى أنها يشرع أن يخطب بها الإنسان بين يدي الأمور المهمة التي يريد أن يتكلم بها، فيخطب إن الحمد لله، وفي لفظ الحمد لله نستعينه،
الحمد لله،
قول نحمده ينظر نحمده هل وردت في الرواية، هذا لا أحفظها الآن لا أدري عنها، قول نحمده، وقد تكون وردت في بعض الروايات تحتاج إلى التحقق في قول نحمده إن الحمد لله، أو الحمد لله بعض الروايات نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه خطبة عظيمة، وأهل العلم بيّنوها، وهذه وأولها أصل في إثبات القدر، وأصل في إثبات فعل الإنسان، وأنه هو المصلي والصائم وهو الزاني وهو السارق وهو الحاج والمصلي وهو العاق وهو الكاذب وهو الفاجر وهو البر، فمعنى أن أعماله تنسب إليه برا وفجورا، ولقد نعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني الآخر الصحيح اللهم أعلن اللهم عن عمران الفصيل، اللهم أنعمني رشدي وأعني من شر نفسي التمري وغيره، لما علم أباه كلمات حينما أسلم. وثم ذكر قوله عليه الصلاة والسلام ونشهد أن لا إله إلا الله، المعروف في الرواية أن أشهد بالإفراد، أشهد بالإفراد أن لا إله إلا الله، وهذا هو الأصح، أشهد أن لا إله إلا الله، لا نشهد بنون الجمع، لأن الشهادة لا ينوب فيها أحد عن أحد، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، والمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا دخل في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأنها لا تدخلها النيابة، تقول أشهد أن محمدا رسول الله، بخلاف نستعينه ونستغفره، فأنت تستعين الله لنفسك وتعين إخوانك وأصحابك وتعين المشتاق، وتستغفر نفسك وتستغفر لإخوانك المؤمنين، كما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعد يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ندعو لهم بالمغفرة وتستغفر الله لهم، ولهذا قال نستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وتستعين بالله من شر نفسك لك ولإخوانك، أما الشهادة فلا ينوب فيها أحد عن أحد فلهذا هي بالإفراد. ثم قد رد أيضا الشيخ الإسلام رحمه الله على هذا المعنى في بعض كلامه في الفتاوى. أشهد أن لا إله إلا نشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، كلمة عظيمة، لا إله نفي لكل معبود دون الله، إلا الله إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود حق إلا الله، ولذا قال وحده تأكيد للإثبات، شريك وحده لا شريك له تأكيد للنفي، فهو تأكيد بعد تأكيد، تعظيم لمقام التوحيد. ونشهد تقدم أيضا أنه بالإفراد أفضل، وهو أصح رواية وهو الأصح معنى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه هي ركن الشهادة الثاني، وهو الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالعبودية، وأنه عبد الله وأنه رسول الله، وجمع وقرن بين العبودية والرسالة، وقدم وصف العبودية شار إلى أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن عمر الخطاب رضي الله عنه: إنما أنا عبد، فقولوا عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فقولوا عبد الله ورسول، فقولوا عبد الله ورسول، المعنى لا تغلو غلو النصارى ولا تجبو جهو اليهود، فهو عبد لا يعبد، لكنه له مقامه عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرسله بالهدى، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله، على جميع الأديان، إن الدين عند الله الإسلام ولو كره المشركون. وصلى الله على محمد وعلى آله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، والثناء عليه بالملأ الأعلى كما رواه البخاري معلقا عن أبي العالي. المعنى نسأل الله سبحانه أن يثني عليه عليه الصلاة والسلام بالملأ الأعلى بصلاتنا عليه، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة كما رواه مسلم من حديث ابن عمرو من حديث أبي هريرة، ومن سلم عليه أيضا سلم الله عليه عشرة كما عند النسائي من حديث أبي طلحة وأنس أو هما جميعا صلى وسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وآله تلف في الآل، والأظهر أن الآل في مقام الصلاة والآل في مقام الزكاة هم أن الآل في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هم الذين منعوا الزكاة، هم الذين منعوا الزكاة، وهم بنو هاشم وأهل بيته، وهم أزواجه وبنو هاشم وصحبه، والصحب جمع صاحب، والصاحب من هو يقين من هو الصاحب أو يعني هو الصحابي، هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، قال ابن حجر في الأصح كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم نقل رآه، نقول من لقي أو اجتمع، أو عبد اجتمع، لماذا لا نقول من رآه؟ احتراز من ماذا؟ نعم الذي لا يبصر الأعمى، لأنه اجتمع به والتقى مثل ابن مكتوم، نقول من لقي أو اجتمع حتى يدخل به من اجتمع به ولم يره بفقد بصره، من لقي النبي مؤمنا، مؤمن احتراز ماذا؟ من لقيه كافرا ثم أسلم ماذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو في حياته لكن لم يره، هذا شيء سميه مخضرة. وكذلك أيضا يخرج من لقيه بعد وفاته ورآه بعد وفاته، ولو رآه واجتمع به قبل أن يدفن عليه الصلاة والسلام، هذا هل يكون صحابي وليس صحابي؟ مع أنه رآه لكنه رآه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ومثال هذا مثال واحد هو أبو ذؤيب الهذلي، ويلد بن عمرو، أبو ذؤيب الهذلي جاء فقدم إلى المدينة مسلما رضي الله عنه رحمه فجاء وهم يعدون أمرهم في وفاته في دفنه عليه الصلاة والسلام ورآه بعد موته قبل دفنه مؤمنا به. هذا اقتربت ذلك عن ولو تخللت ردة يعني من لقيه مؤمنا ثم حصله خلال ثم ابتد ثم عاد ثم ابتد هذا مات كافر هذا أعظم من الكافر الأصل أعظم من الكافر الأصل مثل ربيعة أمية بن خلف والعياذ بالله الذي أدركه الخللان فشرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه فتنصف جلد فأخذته الأنبة وتنصر وعرض إلى بلاد الروم فمات عندهم كما روى قصة عبد الرزاق وغيره. لكن مثل ما قال مثل هذا يكون في قلبه شيء في من جهة إدراك الخذلان له كما قال عليه الصلاة والسلام في من يدرك الكتاب يكون مؤمنا في الظاهر فيكون أمر في قلبه إما معصية يعني إما ما يتعلق بالقلب قال فيما يظهر للناس قال فيما يظهر للناس في حديث سالم بن سعد يعني أنه من أهل الإيمان وهو في الباطن على خلاف ذلك أو كذلك آمن فدة ثم عاد إلى الإسلام مثل ما وقع على سعد بن قيس لأن قيس حينما لحق بجيش الردة ثم عاد وزوجه أبو بكر أخته رضي الله عنه فكان مسلما لأنه مات على ذلك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وسلم تسليما. هذه خطة الحاجة أو أولها الذي جاء في حديث المسعود رضي الله عنه وسلم أن تقدم بين يدي الخطب. وهذه الخطبة أيضا تقال على الصحيح يعني في الخطب العام. الكتب هل تقال فيها أو لا تقال؟ الذي يظهر والله أعلم أن خطبة الحاجة تقال في الخطب العامة كخطبة الجمعة والحقين والخطب العارضة كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح خطبه بالحمد. كذلك أيضا تقال في الكتب التي هي رسائل عامة للناس اقتداء بالكتاب العزيز فإنه مفتتح بالحمد لله رب العالمين. لكن الكتب تزاد فيها أيضا بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز فيجمع فيها بين البسملة والحمد لله كما فعل الصحابة رضي الله عنه ومفتتح الفاتحة والحمد لله رب العالمين وكذلك ابتدئ بالبسملة. وهكذا الكتب العامة التي تكون للناس عموما. أما الكتب الخاصة والرسائل الخاصة بالرسالة من شخص إلى شخص أو إلى قوم فهذه على الصحيح تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابه بمحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل على بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل على مرم أسلم تسلم الحديث. كذلك حينما كتب الكتاب بينه وبين أهل قريش بسم الله الرحمن الرحيم الحديث. نعم.
قال الشيخ الإسلام رسول الله تعالى الأول عن الصلاة على أصحابه تخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قال فلما قدمت قال بجعلت حجة عمرة قال قال الناس يا رسول الله قد أحرمنا في حجك كيف نجعلها عمرة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الذين عرضتهم به فحك قال فقط عليه الصوم فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشه رضي الله عنها غضبا فقال فقط غضب في وجهه فقال من اصابك غضب الله قال هناك من اخطر على ما اظن بكفرك لا اكتب رواه الشهيد بن ماجه بحجه لكفره بن عبد
الله رحمه الله. هذا الحديث رواه مصنف من طريق ابي بكر ابن عياش على ابي اسحاق السبيعي عن البراء. وهذا السند فيه كلام لان ابا بكر ولا باس به جيد من حيث الجمله لكن تكلم لبعض العلم كلاما لا يحط عن درجه الحسن ومسحق السبيعي اختلط ولا يدرى أبو بكر عن روى عن قبل اختلاف أو بعد، وكذلك هو مدلس، لكن ما دل عليه الخبر تواترت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه مسائل، الأولى ما يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج إلى العمرة، تواترت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر، حديث ابن عباس، من حديث عائشة، هذا في الصحيحين أنه أمر أصحابه يفسخوا الحج إلى العمرة. وكذا أيضا رواه البخاري من حديث أنس، ورواه مسلم من حديث أبي سعيد، ومن حديث أبي موسى، ومن حديث حفصة، فهي أخبار كثيرة. لكن تحصل معها هنا ثلاثة أخبار لمسلم، حفصة وأبي سعيد وأبي موسى، وثلاثة أخبار الصحيحين جابر بن عباس وعائشة، وكذلك عند البخاري عن أنس رضي الله عن الجميع، وهي أخبار متواترة، وهو فسخ الحج للعمرة. ما معنى فسخ الحج للعمرة؟ لو أن إنسان جاء بالحج مفردا، لبى مفردا، قال لبيك حجا، ثم بعدما أحرم بالحج سأل هل هناك نسك أفضل من الإفراد؟ قلنا التمتع. قال أنا أحرم مفرد، هل لي أنا أتمتع؟ نقول نعم، إذا كنت لم تسق الهدي ولم تشرع بالعمرة، ما بدأ بالعمرة حتى الآن بشرطين، فلم يسق الهدي، وكان أيضا لم يشرع في طواف العمرة، ما بدأ بالتحلل بعد ما أحرم أو بعد ما وصل مكة، هو الآن مفرد ما بعد طواف القدوم أو لم يشرع في طواف القدوم. نقول نعم، لك أن تتحلل. أنا هذا الشروع بطواف العمرة ليس بشرط، لكن هذا في إدخال العمرة، انتبهوا، الشروع بطواف العمرة ليس بشرط، لكن هذا في إدخال العمرة على الحج، إدخال العمرة على الحج. من أحرم بالحج وأراد أن يقرن فقال هل لي أن أبنى؟ قل نعم، لك أن تقرن ما لم تشرع في الطواف. أما فسخ الحج فإنه يفسخه ولو فرغ من السعي والطواف، ينتبه إلى هذا. ما غير، فنقول لو أنه أحرم بالحج ثم طاف للقدوم وسعى للحج، طاف للقدوم وسعى للحج، ثم سأل قال الآن أنا طفت للقدوم وسعيت للحج بنية الإفراد، هل لي أن أتمتع؟ نقول نعم، تقص من شعرك بنية التحلل الآن، تقص من شعرك، تعمم التقصير. إن كان الحج قريب أيام يسيرة فالأفضل التقصير، وهذا الموضع الذي يكون التقصير به أفضل، ولهذا قال النبي وقصروا أو قصروا، فالتقصير يكون أفضل بهذا الموضع إذا كانت أيام الحج قريبة، يعني لا يبقى شعر رأس. لكن لو أن قادم قبل العشر، قبل مثلا دخول في يعني عند أيام طويلة يمكن أن يبقى شعر رأس، فتقول السنة تحلق حتى تحلق العمرة وتحلق الحج. طيب كيف يبقى؟ نقول تقصر من شعرك أو تحلق بنية التحلل، فيصير طوافك وسعيك ماذا؟ يتحول إلى عمرة. وطاف نية ماذا؟ طواف القدوم، وسعى بنية سعي الحج. بمجرد تقصيره أو حلقه انقلب الطواف الأول لطواف سنة وطواف قدوم للحج إلى طواف عمرة ركن، وانقلب السعي لسعي الحج إلى سعي ماذا؟ سعي عمرة. طيب متى انقلب؟ بعد الفراغ. هذا من غرائب مسائل الحج، وهذا من رحمة الله. أن ينقلب العمل بعد الفراغ بمجرد التحلل، مع أن القاعدة أن الإنسان إذا فرغ من العمل ما عاد يستطيع أن يقلبه، انتهى الأمر. الإنسان تصدق، أخرج مال بنية الصدقة المستحبة، وتذكر أخرج من 1000 ريال صدقة، ثم تذكر عليه الزكاة 1000 ريال واجبة، هو أخرج من الصدقة، قال أنا بنوي 1000 ريال هذه الزكاة واجبة، بعدما سلمها للفقير يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، ولا يجوز الرجوع فيها، لا يجوز الرجوع، لو قال برجع أبا أخذها ورجع على أنا، يقول لا يجوز الرجوع. ليس لنا مثل السوء في الذي يهب هبة ثم يعود فيها، كالكلب يقيد ثم يعود في قيد ويدخل فيه من باب أولى الصدقة، لأن الهبة في الغالب قد يطلب بها وجه الله وقد يطلب بها وجه أخيه، لكن الصدقة تطلب بها وجه الله. ولهذا نقول من باب أولى أنك لا ترجع في الصدقة رجوعك في الهبة أو لا. الشاهد من هذا أنه في أهل الحال نقول ينقلب العمل بعد الفراغ إلى عمل آخر، وهذا والله أعلم. والله أعلم كأنه لتيسير أمر الحج، لأن الله عز وجل يقول إلى بلد وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. فالإنسان قد يأتي وقد تقطع لبعض الأحكام ثم بعد ذلك يريد النسك الأفضل، فإذا فرغ طاف وسعى بنية الإفراد ثم قال أنا أريد ما هو أفضل من رحمة الله عز وجل، يقول قد يأتي يصلي بعد ذلك أن آت. نقول تتحلل بنية العمرة ويتحول، لكن هذا التحلل لا يجوز إلا بنية تجعل إلا بنية الحج. لو أن إنسان مثلا أراد إشتاد لبى بالحج ثم قال أنا بتحلل بعمرة، تحلل بعمرة ويتحلل بعمرة برجع إلى بلدي ماني بحاج، ايش نقول؟ يجوز ولا ما يجوز؟ واضح هذا واضح. إنسان لبى بالحج مبرد ثم قال والله الحج حامنا ما العذر يعني يمنع، بس ويعلم ان يجوز التحلل المشروع، قال بتحلل بعمرة اطوف واسعى واقصر واتحلل الحمد لله ما عاد يجوز وبرجع، ايش نقول؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز بلا نزاع، لأن فسخ الحج إلى عمرة لا يجوز إلا بنية أن يحج معه، وإلا فلا يجوز. لو فعل هذا وآت وجب عليه يحج حتى ولو كان قد حج قبل ذلك، لأنها وجبت بالدخول بها كما لو نذرها. فعلى هذا نقول هذه المسألة متواترة بها الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال سلم أبي الحبيب المسمعي وأحد شيوخ مسلم ثقة رحمه الله قال للإمام أحمد يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة، قال وما؟ قال تقول بفسق الحج إلى العمرة. قال يا سلمة كنت أظن أن لك عقلا، وفي لفظ قد كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدافع عنك، والآن علمت أنك أحمق. عندي 18 حديثا صحاحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في فسخ الحج إلى العمرة، أتركها لقولك؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من الآخرة. ولهذا اختلف العلماء في فسخ الحج إلى العمرة، هل هو واجب أو مستحب أو ماذا؟ شو القول الثالث؟ أو ارفع الصوت أو حرام، أحسن أو حرام. هذا قد يستغرب الإنسان شيء يكون قال بعض العلماء واجب وقال بعض العلماء حرام. جمهور الفقهاء يقول فسخ الحج إلى العمرة حرام، والابن القيم رحمه الله وقبله ابن عباس وبعده أهل الظاهر وبعده القيم يقول واجب، وتوسط أهل الحديث قالوا مستحب، وهذا هو الأوضح. والمسألة فصلها يطول والمسألة واسعة جدا هذه المسألة، لكن الصحيح أن فسخ الحج إلى العمرة مستحب. قد يقول قائل ألستم تقولون عند الاختلاف يشرع الاختيار؟ من فسخ الحج إلى العمرة يقع عند الجمهور بأمر ماذا؟ يقع بأمر محرم، فلا يحتار بقول الجمهور حتى لا يقع بأمر محرم فلا يفسخ فيستمر على إفراده، اشتقدوه. واضح السؤال واضح؟ يعني لو إنسان قال أنا إذا فسخت الحج إلى العمرة الآن وخالف قول الجمهور الذين يقولون محرم وأنا أريد أن أحتاط في ديني ما أقع في شوي كان موافق لقوله صحيح، لكن لا أريد أن أقع في قوله يقول إنه محرم، أريد قول أريد أن أحتاط، هل له ذلك؟ نعم نعم يأخذ المستحب ولو ترتب عليه الوقوع بقول الجمهور. الذي يقولون انه محرم، لان اذا فسخ الحج عند الجمهور يقول محرم يعني باعتقاده. نقول يعني مساله الاحتياط ايضا مساله لها ذيول، والاحتياط نقول ليس بواجب ولا محرم، الاحتياط عقله. متى يشرع الاحتياط؟ حين لا يعني ينبغي النعمة. الاحتياط يشرع اذا لم تتبين السنه بيانا واضحا، يعني مساله اجتهاديه خلاف فيها اجتهاديه او مساله خلاف فيها قول، في الحال يشرع الاحتياط، تحتاط للقول وتعمل. اذا قال انسان هذا جائز وليس واجب، اعمل بالقول الذي يقول انه واجب، اعمل بالقول الذي يقول انه واجب. مثل دخول المسجد صلاه التحيه، الجمهور يقول صلاه التحيه ماذا حكمها في المسجد؟ مستحب، ويأتي بعض العلم من الظاهر وغيرهم الى انها ماذا؟ واجب. نقول الافضل ماذا؟ ان تصليها، تعمل بقول من قال الوجوب، والجمهور اذا صليت يقولون فعل حسن، فعل حسن. كذلك مثلا بعض الاشياء التي اختلف فيها في نواقض الوضوء، مثلا يعني في بعض المسائل التي اختلف فيها اهل العلم في مسائل الوضوء، في بعض مسائل سجود السهو، في مسائل كثيره جدا. نحتاط للقول الذي يقول بالوجوب، اذا كان قول القول الثاني لا يوجب، او تترك اذا كان احد القول يقول محرم والقول الاخر يسكت، القول الاخر يسكت. لكن هذا اذا لم تتبين السنه، اما اذا تبين السنه فلا. مثل مثلا انسان يقول انا من يماكل الضب لقول من حرم او كره، نقول لا، السنه بينت في شل اكل الضب وواضحه، في هذا لا احتياط. هذه المسألة أيضا مسألة فسخ الحج للعمرة، نقول السنة واضحة، بل نص أن الفسخ مشروع أقل أحوال الاستحباب أو الوجوب. ولقال ما لآمر بالأمر فلا يتبع، يقول عليه الصلاة والسلام. فلهذا نقول الاحتياط، إذن نقول الاحتياط هذا العمل بقول من قال بالفسخ، هذا هو الاحتياط. يكون الاحتياط العمل بالسنة، لأنه إذا ترتب على الاحتياط المزعوم مخالفة السنة لا هذا الاحتياط لا يشرع، بل قد يقال إنه يحرم. فهذه المسألة الأولى ما يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة، وأن التمتع هو الأفضل. ثم التمتع أيضا مسألة أخيرة، التمتع أفضل على كل حال. هو كثير من الناس التبس عليه مسألة الإفراد، مسألة طويلة لكن أختصرها، وظن بعضهم أن من أخذ عمرة في رمضان وأراد الحج فالإفراد أفضل، ووقعوا على كلام لشيخ الإسلام رحمه الله لم يتبين لهم حقيقة. والصواب أن التمتع أفضل مطلقا، أفضل مطلقا على كل حال. ولو أنك أخذت عمرة في رمضان أو قبل رمضان أو بعد رمضان ثم رجعت إلى بلدك، فالأفضل أنك تتمتع على كل حال. وهذا هو الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة معه عليه الصلاة والسلام أيضا، منهم من أخذ عمرة ثم كان أمرهم بالتمتع، أمرهم بالتمتع، ولم يقل من كان أخذ عمرة فليبرد. فلهذا نقول التمتع أفضل على كل حال، لأن المتمتع الذي سبق أن أخذ عمرة ثم تمتع يجتمع له ثلاثة أنساك، العمرة الأولى بسفر مستقل، إذا نقل عمرة في رمضان ثم أراد الحج، نقول السنة أن تتمتع، فتحرم بعمرة وتتحلل منها ثم تحرم بالحج، فيجتمع لك ثلاثة أنساك في ماذا؟ في سفرتين، في سفرتين. أما قول تقي الدين رحمه الله إنه إذا أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة فهو أفضل من التمتع، هذا صحيح، لكن الشأن في قصد رحمه الله، في قصده. وذلك أننا نقول لو أن إنسان أخذ عمرة في رمضان أو عمرة بعد رمضان ثم رجع إلى بلده ثم أراد الحج، وحج حج مبردا، جمع نسكين في سفرتين، جمع نسكين في سفرتين، وآخر لم يأخذ عمرة قبل ذلك إنما ذهب إلى مكة وتمتع وحج ولم يسبق له أن أخذ عمرة في عام، أيهما أفضل؟ الذي جمع الذي أخذ نسكين في سفرتين أو هذا المتمتع؟ نعم لا، الذي أخذ نسكين في سفرتين، أخذ عمرة مفردة ثم رجع ثم حج عمرة مستقلة بسفر مستقل، حج بسفر مستقل، وآخر جمع النسكين التمتع في سفرة واحدة، أي مفرد؟ الذي أفرد. وهذا معنى كلام، لكن وش أفضل من المفرد هذا؟ ما هو أفضل منه؟ الذي أخذ عمرة قبل ذلك، يعني سنأخذ عمرة، أخذ عمرة مثلا ثم بعد ذلك أراد الحج، نقول أفضل لك أن تجمع في الحج عمرة، مثل صورة المفرد هذا. المفرد هذا الذي أخذ عمرة مثلا وأراد الحج، نقول السنة أن تجمع، أن تتمتع، لأنك إذا تمتعت كنت أفضل من المفرد الذي جاب أفردهما بسفرتين، وإن كانت حال المفرد أفضل من المتمتع الذي جعلهما بسفر واحد، فصارت المراتب ثلاث، مراتب ثلاث: من أخذ عمرة بسفرة ثم حج متمتعا، هذه أعلى المراتب. الصورة الثانية: من أخذ عمرة ثم رجع ثم حج مفردا، هذه دونها. الثالثة: من تمتع بسفرة واحدة. وهذا هو معنى قول عمر رضي الله عنه، ولهذا قال: كان الناس يقصدون البيت مرة واحدة، لأن كانوا قديما يشق قصد البيت دائما، فيقصدون مرة واحدة في العام بتمتع، يتمتع وبسفر واحد يعتبر ويشق. يقول عمر: اغسلوا حجكم من عورتكم، لا تجمعوا النسكين في سفرتين، اجعلوا النسكين في سفرتين. لماذا؟ حتى يبقى البيت معمورا، لا يعيد أن يكون معمورا في أشهر الحج، يأتوا في أشهر الحج ولا يريد أن يأتوا البيت في رمضان وقبل رمضان. يقول: أنتم حينما تأتون البيت مرة واحدة تمتعون، أفضل لكم أن تقصدوا البيت مرتين، بعمرة تتمتعون بسفرة تأخذون عمرة، وبسفرة أخرى تأخذون حج. لكن أفضل منه من أخذ عمرة بسفرة ثم بعد ذلك أخذ عمرة وحج متمتعا بسفرة أخرى. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول للناس إذا جادلوه ويأمر بالتمتع، فيقول: إن عمر، يقول أفردوا، يقول: إن عمر لم يرد ذلك، لم يرد ذلك، فإذا أكثروا عليه قال: أبا رسول الله تبير أم عمر؟ كما روى الترمذي بسند صحيح، لما جهره وسأله قال: أم عمر؟ وابن عباس كما عند كما المسند بسند صحيح، لما قاله عروة، لما قال ابن عباس: أراكم ستهلكون أو ستعذبون، أراكم ستعاقبون، أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني ويبين أن بكر وعمر لن يكونوا يقصدون هذا، لكن إن كنتم تظنون أنهم قصدوا ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع، يعني معنى التمتع العاد للقران، وأمر بالتمتع، أمر الصحابة. ولهذا هذه الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، جاءت رقيل عن النبي عليه الصلاة والسلام، من قال منهم من قال نقرأ، منهم من قال نتمتع، منهم من قال إنه قرأ. والصحيح لا اختلاف بين أحد، من قال إنه أفرد أراد أنه لم يجد على عمل مفرد، ومن قال إنه تمتع أراد أنه حج واعتمر وجمع بينهما، وهذا التمتع العام. ومن قال قرن فلأنه عليه صاق الهدي وقرن، وقال: لا يحل مني حرام حتى أنحر، كما في حديث حفصة رضي الله عنه. هذا هو الجمع بين الأخبار الثابتة في الصحيحين عنه وعنه، وأنه لا اختلاف. ولهذا جميع من نقل أنه أفرد مثل عائشة وجابر وغيرهم نقلوا أنه أيضا تمتع. والتمتع بلغة الصحابة يشمل الإفراد، يشمل القران، ويشمل التمتع الخاص اللي هو عمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج، ويشمل التمتع العام اللي هو جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة وهو القران. نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الثانية عن عبد الله رضي الله عنه قال: في رحمه الله كتاب الدنيا على تحت رسالته فلقد صحيح مسلم صالح من هذه الشام الا ان الايمان اذا رفع فتنه في الشام.
هذا حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه حديث لا بأس به بفائدة وقد رواه يعقوب بن سفيان رحمه الله والطبراني وصححه الحاكم ورواه ابن أبي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء قال بين أنا نائم رأيت عمود كتاب فزع من تحت وسادته فأتبعته بصري فعمد به السم فعمد ثم قال ألا إن الإيمان إذا وقع في الفتن بالشام. ورواه أيضا الإمام أحمد عن عمرو بن العاص فقد رواه عبد الله بن عمرو وأبوه عمرو رضي الله عنهما على حواه وأبو الدرداء. وهذا الحديث في فضائل الشام وجاءت حديث كثيرة في فضائل الشام منها ما رواه الترمذي أحمد الترمذي بسند صحيح من حديث معاوية بن قرة بن إياس المزني عن أبي قرة بن إياس هو حديث صحيح سنده صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ثم قال لا تزال طائفة من أمة حق منصور لا يضرهم من خذلهم ولا من خان حتى تقوم الساعة. وروى الترمذي أيضا بسند صحيح إلى بهج بن حكيم عن جد بهج بن حكيم معاذ الحيد القشيري عن أبيه حكيم عن جده معاذ الحيد هو صحابي وبهج السلسلة سند واحد لكن ما قبله صحيح أنه قال خذ لي يا رسول الله خذ لي اختار الأرض التي أقصدها يعني كأنه بعد وفاته أو التي حين تقع الفتن فنحى بيده إلى الشعب فنحى بيده إلى الشعب. وعند أحمد ما يبين هذا المعنى وأنه عليه الصلاة والسلام لما نحى بيده إلى الشعب قال إنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجبرون على وجوهكم ونحى بيده إلى الشعب. وجاء الحديث بهذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام وأنه أمر بالشام وأن يقصد إلى الشام وقال فإن أبى فاليمن فليذهب اليمن وليسقي من غدره. أخبار كثيرة منها الصحيح ومنها الذي لا يثبت. جاء بعض الأخبار في الغوطة قريب من دمشق عند أبي داود وأن رباط المسلمين ومعاقل المسلمين في آخر عند قيام في آخر الزمن وأن جيشهم ومحل رباطهم يكون قريبا من دمشق. وأنت إذا نظرت وجمعت بين الأخبار في هذا الباب يتبين والله أعلم أن المراد بهذا في آخر الزمان حينما تكون خلاف في ذلك الوقت هناك وحينما يقاتل المسلمون الكفار ويظهر الإسلام وتظهر الخلافة ونور الإسلام في تلك البلاد ويكون قريبا من قيام الساعة وأن المراد بالأخبار في هذا الباب والله أعلم هو هذا الزمن وهذا الوقت وذلك أن خص بلاد الشام لأنه كان بعد عهد عليه الصلاة والسلام وقع أنه ظهر الإسلام وظهر الدين في غير بلاد الشام في العراق وغير العراق فترات متعددة في بلاد كثيرة هو ظهر العلم لكن لما خص دل على أنه ظهر في وقت خاص وبعض الروايات التي جاءت تدل على هذا المعنى كما ذكر في مسألة الحشر وأنه فأنه والله أعلم حينما يكثر الشر والفساد ويستحكم ثم بعد ذلك يكون ظهور الإسلام وظهور الدين والشواهد والدلائل عليه كثيرة من جهة استحكام الشر وظهور الفتن والبدع والضلالات والله أعلم متى يكون هذا الله أعلم. والقاعدة أن الأخبار بل هذا هو الظاهر أن الأخبار التي تكون في أشراف الساعة في الغالب أهل العلم رحمه الله لا يتكلفون بها ولا يدققون فيها بل يكلون أمرها إلى الله وما تبين وظهر معناه من الأخبار الأخرى تكلم فيه وما لا فلا. ولهذا لا تكاد ترى تدقيقا أو تكلفا من أهل العلم في النظر في هذه الأخبار بل هو من الشيء الذي كفوه ومن العناء الذي لم يكلفوه ولن يسألوا عنه وهذا هو الواجب وهو وكما وإن من القول عيالا أن يتكلف الإنسان ما يعلم يعني بعد علمه إلى شيء لا يعلمه فلا يتكلف شيء وخاصة أنه أشبه ما يكون بعلوم الغيب إلا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أو نص عليه أو دل عليه أو فسره خبر آخر وهذا الخبر من هذا لكن لا يدل على أن هذا هو المراد لكن متى يكون هذا الله أعلم الله أعلم. والشام هي أرض المحشر ففي هذا الخبر أنه قال بين أنا نائم هذا يبين أن هذه رؤيا منام، ورؤياه حق عليه الصلاة والسلام، رؤياه حق. بين أنا نائم في الدواء الأخرى، هناك وإني رأيت فسروا الرؤيا الأخرى حين بالدرداء أن المراد إني رأيت أي في منام رأيت عمود الكتاب، عمود الكتاب هذا له يعني في قول عمود الكتاب لم أرى من تكلم يعني تكلم عليه الكلام يوضح المعنى، لكن يظهر لي بالنظر إلى الأخبار والنظر إلى معنى العمود في اللغة أنه قال عمود الكتاب وأضاف العمود إلى الكتاب، والعمود هو الشيء الطويل الذي يعتمد عليه، ومنه عمود الفسطاط، وسمي عمود لطوله وللاعتماد عليه. ولهذا العمود في الرؤيا كما يقول بعض العابرين يدل على الدين وعلى الإيمان، يدل. ولهذا في حديث عبد الله بن سلام الذي في البخاري أنه رأى رضي الله عنه أنه في روضة وأن الروضة في أصل وسطها عمود وفي أعلى العمود عروة، قال عليه الصلاة والسلام تلك الروضة روضة الإسلام وتلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة هي العروة الوثقى، تموت أنت على الإسلام ولا تزال مستمسكا به حتى تموت، لأنه قال إنه صعد وتمسك لهذه العروة. فقال إني رأيت عمود الكتاب، عمود الكتاب انتزع من تحت لسانه، يعني رأى في المنام ورأى نورا ساطعا خرجا من تحت لسانه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو منبع النور وهو الذي جاء بالنور والهدى، وأن نوره وشريعته تستمر وتبقى إلى آخر الساعة، وأنها تكون في ذلك الوقت يكون ظهورها في ذلك المكان في بلاد الشام، ثم ذهب به إلى الشام. قول عمود كما تقدم الشيء الذي يعتمد عليه، ويقال عمود الكتاب، أن يبين أن الكتاب يحتاج إلى عمود يعتمد عليه، وذلك أن الكتاب والكتاب المراد به كتاب الله وتفسيره هو السنة، لا يقوم إلا بشيء يعتمد عليه، وإلا فالكتاب قد يكون بين الناس يتلونه وهم من أبعد الناس عنه ويخالفونه، بل ربما يجعلونه زينة وتحفة وهم من أبعد الناس عنه بل من أشدهم مخالفة. فوجود الكتاب إذا كان لا يعمل به ولا يقوم به حملته فإنه لا يحصل ظهور الدين به. ولهذا ثبت العلم الصحيح عند أحمد وابن ماجه من زياد بن لبيب أنه عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا ثم قال هذا عند أوائل ظهور الفتن، قال يا رسول الله كيف ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم، قال ويحك يا ابن أمي لبيب لقد ظننتك من أعقل أو من أفقه أهل المدينة، أوليس هذه التوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى يقرؤونها ولا ينتفعون مما فيهما، لم ينتفعوا بها بل من أشد الناس مخالفة لها بل تحريفا لها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر الصحيحين إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبض العلم أو ينتجعه بقبض العلم حتى إذا لم يبقى من الآخر يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا في الأخرى رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، متفق عليه. تبين أن ذهاب العلم وذهاب الإيمان بذهاب حملة وأن ظهوره بوجود حملة، وعند أحمد بن حنبل يمامة ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملة، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملة، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملة. فكأنه والله أعلم بما يتبين أنه قال عمود الكتاب، وأن الكتاب يقوم ويظهر على شيء يعتمد عليه، وهذا بمعنى ظهور العلم والإيمان، حينما تظهر الفتن يكون ظهوره في ذلك الوقت في تلك البلاد. والعمود قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، مثل ما تقدم عمود الفسطاط وهو البيت الذي يعتمد عليه فيقوم عليه، كذلك في هذا المعنى وهو عمود الكتاب انتزع من تحت وسلسلة فذهب به إلى الشام، ثم قال ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وهذا كما تقدم يعني فيما يظهر في وقت يكون حينما يظهر الدين وتظهر الخلافة في تلك البلاد. نعم.
نعم.
قال
الشيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى أحدكم يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قوم فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. وما أنا لأحد. فيقال لهم من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته فذلك قوله وكذلك أعلاه أمة وسطا. قال الوسط العبد.
لو حديث سعيد رواه البخاري متفق عليه. وهذا الحديث كما تقدم مصنف رحمه يذكر الأخبار كيفما اتفق. وهذا في معنى آخر هو يدعى نوح يوم القيامة. يدعى نوح في اللفظ الآخر عند البخاري فيقول لبيك وسعديك لبيك وسعديك يجيب ربه سبحانه وتعالى يدعى يوم القيامة حتى يسأل كما سمع لنسألن الذين أرسلين ولنسألن المرسلين. وهذا لأجل إظهار شرف الأمة وكرامتها ولإظهار إبلاغه عليه الصلاة والسلام والأنبياء بعد. فيقال له هل بلغ يعني من باب إقامة الحج على قبر بلغ عليه الصلاة والسلام وكذا لأمر الله لكن من باب إقامة الحج على قومه وإظهار كذبهم وباطلهم وإظهار شرف هذه الأمة بشهادتهم على ذلك وأنهم شهدوا أن الأنبياء بلغوا بإخبار الله لهم وتصديقهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فيقول نعم. فيدعى قوم يسألون فيقولون ما جاء من بشير ولا نذير. يقول عند البخاري فيدعى فيؤتى بكم فيجاء بكم فتشهدون فيجاء بكم فتشهدون يعني تشهد هذه الأمة لنوح لغير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فيقال من يشهد لك من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته محمد وأمته فيجاء بهم ويشهدون. وهذا هو معنى قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يشهدون ببلاغ الأنبياء لأممهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا الحديث في فضل هذه الأمة وشرفها وإظهار ذلك يوم القيامة. وفي تلاوة الآية قال وسطا قال والوسط العدل أو الوسط العدل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللفظ الآخر قال عدلا وجعل بعضهم أن قوله الوسط العدل أنه مدرج وليس بمدرج بل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لمن قال إنه مدرج. والخبر معناه أنهم وسط بين الأمم ولهذا كان معناه أنهم عدول وخيار. وإذا كانوا عدولا خيارا فإن هم الذين يشهدون والذين يشهدون هم العدول والخيار. والوسط من كل شيء هو العدل والخيار من كل شيء هو العدل والخيار. وقال وسط في قوم أي عدل في قوم فهذا هو معنى الوسط في اللغة. فلهذا كانوا شهودا على هذه الأمة. أيضا الوسط يطلق على ما بين الطرفين ما بين الطرفين. وإذا أردت أن تقيم الشيء ويعتدت أن تمسكه بالوسط أردت أن تقوم العصا تمسك العصا بالوسط أن يقوم البيت تضع الشيء بالوسط. فالوسط أيضا هو ما يكون بين الطرفين ما يكون بين الطرفين. واخترق يقول الطبري رحمه الله إن معنى وسطا أي أنهم وسط بين طرفين فلم يغلو كغلو النصارى ولم يجفو كجفو اليهود. لكن الصحيح أن المعنيين صحيحة. فإذا قال القبر لا ينافي ما جاء في المعنى في اللغة فهم وسط بمعنى أنهم بين طرفين في دينه وبهذا استحقوا وصف أنهم عدول وخيار. ولهم الوصف الآخر أنهم عدول وخيار وبهذا الوصف حصلت شهادته، ولهذا كان دينهم وسط وسط، فكان لهم هذا الوسط. وهذه الآية أيضا يحتج بها الأصوليون رحمه الله عليهم على الإجماع وأنه حجة، والإجماع أدلة كثيرة، لكن هذه من ضمن الأدلة وأن الإجماع حجة. وجه الشاهد من وكذلك جعلناكم أمة وسط، والوسط هم العدول والخيار، فإذا كانوا عدولا خيارا فإنهم يكونون معصومين من الخطأ. ولهذا يستشهدهم سبحانه وتعالى حينما يسأل أن نوح عليه السلام يقول محمد وأمه. ومما يدل على أن الوسط أعم من هذا الصلاة الوسطى، حاضر الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة عقل، إذا سميت صلاة وسطى لأنها خيار الصلوات وأفضل الصلوات، فهذا معنى وسطى. وقيل وسطى لأنها متوسطة بين صلاتين نهاريتين وبين صلاتين ماذا يسبقها ماذا صلاتان نهاريتان، ما هو صلاة ماذا الظهر والفجر، ويعقبها صلاتان ليليتان صلاة المغرب والعشاء، فسميت وسط قيل لهذا. وقيل وسط لأنها أفضل الصلوات، والمعنيان يجتمعان، إذا اجتمع المعنيان في هذه الحال لا مانع أن يقال بهما جميعا. نعم.
هنا المصنف رحمه الله تعالى في الرابع على أساس رضي الله عنه أن صلاة قضية بنت النضر عمته نطلت جارية فاختصرت ابنها فعرضوا عليه النضر فأخذ طلب العقبة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بالقصاص فجاء أبو عبد الله بن النضر فقال يا رسول الله أتبصر جن رمية والذي بعثك بالحق لا تبصر جنها؟ قال يا أنس كتاب الله القصاص. فعقب الأمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله مثل من هو أكثر
وهذا الحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه مالك، وقد رواه مسلم أيضا، وجاء في القصة أن الذي أقسم هو الربيع، الذي أقسم هو الربيع، وأن التي كثرت السن هي أخت الربيع، والتي أقسمت هي الربيع، لكن الصواب الرواية الأخرى في الصحيحين أن الذي كثرت السن هي الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر، وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه عم أنس بن مالك، والربيع أيضا عمته. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها كما تقدم أنه لما كثرت الربيع سن تلك الجارية جاءوا فطلب عرضوا عليهم الأرش، يعني مقابل ما كثرت من سنها، وفي دلالة على جواز المصالحة على مثل هذه الجروح، وأنه لا بأس، وأن صلحها أفضل، وأن فصل الحكم خلاف الأولى، فإذا أمكن الصلح على وجه لا يظلم فيه فهو أولى. فمثل ما قال عمر رضي الله عنه إن فصل الحكومات يورث الضغائن، فإن أمكن الصلح طابت نفوس المتخاصمين وإلا فلا، يعني إذا لم يكن فيه مسك الإصلاح، فإن لم يستجيب الصلح فإنه يفصل الحكم بما يقتضيه الكتاب والسنة من دليل نص أو ظاهر أو اجتهاد. فطلب العفو في دلالة أيضا على مشروعية العفو، وجاءت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه داود تعاقب الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. والعفو مشروع، لكن هذا العفو إذا كان لا يترتب عليه مفسدة، يعني يكون المعفو عن إنسان ظالم إنسان مستهتر معتدي، فالمقصود أن الأصل عفو مشروع من حيث الأصل. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام حينما اختلفوا أتوه عليه الصلاة والسلام، الحمد لله رب العالمين. فلما أنهم لم يعفوا وأرادوا القصاص مكنهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حق، فلهذا أمرهم بالقصاص فلو ذلك. فجاء أخوها أخو الربيع أناس بن نضر رضي الله عنه صحابي الجليل قتل يوم اليوم شهيدا حميدا رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أتكسر سن الربيع؟ أتكسر سنه؟ قال يعني كتاب الله القصاص؟ قال لا والله لا تكسر سنه، قال كتاب الله القصاص. قال والذي مع الحق لا تكسر سنها. قول كتاب الله القصاص، كتاب الله هذا مبتدا والقصاص خبر. كتاب الله وجاد قوله لما انه اضيف جاد الابتداء بالنكره، لانه لما اضيف تخصص وانه كتاب الله سبحانه وتعالى فجاد الابتداء بالنكره بالتخصيص بالاضافه. كتاب الله القصاص اي حكم، اي حكم كتاب الله وجوب القصاص، ولكن بالجروح قصاص يا شباب. وقيل هو قول تعالى السن بالسن، وقيل هو قول تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، وبالجملة إلا كتاب الله على وجوب القصاص. فأمر فقال أتكسر سن الربيع؟ لا والله لا تكسر سنها، لا تكسر سنها. قول أنس رضي الله عنه والله لا تكسر سنها، هذا ليس اعتراف تعالى لكنه إما أنه رجاء أن يسعى النبي عليه السلام وأن يشفع إليه فيعفو، أو أنه لم يعلم بذلك رضي الله عنه، ولهذا قال كتاب الله القصاص، وكأنه لم يسمع أمر النبي عليه. ولقال فجاء أخوه أنس، جاء أخوه أنس فعلم ما علم أنه سوف يقتصون، إما أنه لم يعلم بالقصاص وأن النبي أمر بالقصاص، أو أنه قال ذلك لعل النبي عليه الصلاة والسلام يشفع إليهم حتى يعفو، أو وهو الأصح والأظهر قاله حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله ألهمه أنهم سيلهمون العفو، وأن هذا وقع بنفسه وجزم به حتى قال ما قال، وأنه سوف يعفون، وأن قوة حسن ظن بالله عز وجل ويقينه وحسن رجاءه بالله عز وجل جعله يقسم وأقسم على ذلك، ولهذا قال فعفى القوم. قل فاء هنا كان السبب، كأن حسن ظنه وحسن رجاءه كان من أعظم الأسباب في عفوهم، بأن ألهمهم الله سبحانه وتعالى العفو، مع أنه في أول الأمر لما طلب منهم أبوا، لكنهم تراجعوا وعفى القوم. قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، قال يشهد لأنه قاله من باب حسن الظن وحسن الرجاء بالله عز وجل. هذا قد يقع في نفوس بعض الناس، يقسم على شيء يلهمه في قلبه لا يجد عنه محيدا ولا مردا، هذا يقع للناس لكنه لخصوص قوم. ولهذا الإقسام على الله الأصل أنه لا يجوز، ولهذا قال إن من عباد الله وهم قوم مخصوصون، ولا أحد يقسم عنه، لأنه لا أحد يدين عليه سبحانه وتعالى أو يقسم، لكن تقسم على أخيه، تقسم على أهله، تقسم على ضيفه، لكن لا تقسم على الله. لكن كأنه كما قال بعضهم بأناس مخصوصين، وكأنه يقع في نفس الشيء من هذا، من عظيم الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل ما تزول عنه شبهات، ويكون في قلبه شيء من قوة اليقين فيقول مثل هذا الكلام. فقال إن من عباد من لو أقسم الله، عند مسلم رب، عند أبي هريرة رب أشعث مدهوع من أبواب لو أقسم على الله لأبره، وعند الترمذي رواية أنس عن جعفر بن سليمان الضبع عن ثابت عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال كم من أشعث ذي طمرين لو أقسم، مدهوع من أبواب لو أقسم على الله لأبره لا يبأ له، لكنه لو أقسم على الله لأبره. ولهذا اللفظ الآخر في عند مسلم منهم البراء بن مالك، منهم البراء بن مالك. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما يروى كانوا إذا اشتد بهم القتال قالوا يا براء أقسم على ربك. ووقع أيضا لأنس بن نضر يوم اليمامة أنه قال أقسمت على عليك يا ربي، قال أقسم ربي أقسمت عليك ربي إلا منحت إلا منحتنا أكثره، إلا منحتنا أكثره، فقتل في ذلك اليوم 100 غير من شرك في قتله، أو قتل نحو 100 نعم 80 أو أكثر من هذا. وجدوا في جسمه 80 ما بين ضربة وطعن كلهن ليس فيه ليس شيء منهن في الدبر، في دبر رضي الله عنه، كلهن من حماد في صدره ونحره ووجهه رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من قول كتاب الله القصاص، كتاب الله يطلق على كلامه سبحانه وتعالى، يتكلم يطلق على حكمه يعني ما حكم فيه، ويطلق على كلامه في مثل هذا يقول كتاب الله عليكم، ويطلق على كلامه كما قال كتاب الله أن يأمر به، وكذلك يطلق على حكم سبحانه وتعالى وإن لم يكن منصوصا عليه، لكنه كما في قوله عليه السلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل كان 100 شرط. وهذا ما يقول في حديث عائشة ليس المراد أنه ما خالف كتاب الله، الذي يخالف كتاب الله وهو مخالف لحكم الله، ما خالف حكم الله فهو مخالف لكتاب الله، كذلك ما خالف ما نص عليه سبحانه وتعالى من باب أولى مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. فأمرهم بالتصفير أمر بالقصاص، والقصاص واجب حق من هذا القصص، لكن العلماء نصوا على أن القصاص فيه ما يمكن القصاص فيه، وهذا في العظام التي لها مصدر مثل السن، فالسن يجب فيه القصاص إذا قلع من أصله بلا خلاف. وكذلك أيضا قصاص في العين وفي الأنف، فإذن كل ما يمكن فيه في العين وفي الأذن وكل ما له مفصل لا يؤمن منه الحي وإنه يقتص منه. كذلك الجروح في الرأس، جروح في الرأس فيما دون في الموضحة، الموضحة يعني إذا جرح رأسه جرحا أوضح العظم، أوضح العظم، فهذا فيه القصاص، بأن لو جرحه يجرح بقدر ما جرح إذا تعمد، المراد يعني إذا تعمد، ليست الجراحات عند المضاربات ولا يكون تعمد أمسكها حتى جرح مسكا ثم قهره قهرا، لكن إذا كان سبيل المضاربات والإذابة والإذابة هذه تجري مجرى الخطأ مثل القتل الخطأ، لكن فيها ما يتعلق فيها أروشها، فيها أروشها. لكن ما كان فيه خطورة هذا لا تستطيع، مثل الهاشمة والمنقلة والمأمومة في الرأس، هذه ثلاث جراحات ليس فيها قصاص، حكم الإجماع على ذلك. المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ ضربه حتى تصل، ولو كانت عمدة قال إنه لا قصاص فيها لأنه لا يؤمن فيها الحي. والمنقلة التي تهشم العظم وتنقله، والهاشمة التي تحشمه ولا تنقله، ولا تنقله، والمأمومة فيها ثلث، والمنقلة فيها 15 بعير، والهاشمة فيها 10 يعني في باب الدية عند الجمهور، عند الجمهور. هذه وجاب حديث رواه مراجع سند ضعيف، لا قوة في المأمومة ولا في المنقلة ولا في الجائزة، لكن والعلم اعتمدوا على المعنى انه لا يؤمن به الحي، لان الله قال جروح قصاص، وما لا يمكن به القصاص وفي الغالب يقع في الحي فانه لا يقتص. اما ما لا يؤمن مثل السن سواء ازاله من اصله او كسر بعضه فانه يزال اذا ازاله، وان كان بعض السن فانه يبرد او يكسر اذا امن أنه لا ينصدع السن ويتشقق، وهذا في الوقت الحاضر يتيسر مثل هذا بخلاف وكان ذكروه في قديم، في الوقت الحاضر مع تقدم الطب يتيسر مثل هذا كثيرا. لكن جمهور العلماء قالوا شرط القصاص ألا تكون الأسنان لبنية، يعني يقول لا بد أن يكون قد أثغر، يعني سقطت رواضعه، فلو أنه أسقط سنه وهو لم تسقط رواضعه قالوا لا قصاص عند الجمهور، يعني الجمهور قالوا لأنها تعود كما لو حلق شعره أو قلع شعره، قلع شعره فإنه في هذه الحالة يعود، يعود. فالمقصود أنه كما قال على كتاب الله القصاص، كتاب الله قال فأمرهم بالقصاص. وهناك مسائل تتعلق بهذا لكن ما في هذا الحديث وما يتعلق بالسن، ومن شرطه أيضا أن يؤمن الحيث حتى في السنة، قد سن ضعيفة أو فك ضعيف لو قص من تضرر فإنه يمنع أو تسود أسنانه إذا كان مثلا قلع نصف السن وأردنا أن نبرد سنه وكان يفسد باقي السن فما حصل به حيض فإنه يمنع، هذا قاعد عند الجمهور. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى في الإسلام عن أسد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر أخاك ظالما مظلوما، قال قلت يا رسول الله انظره مظلوما فكيف انظره ظالما؟ قال تسمع من الظلم فلا تنصرهم اياه. رجل البخاري عن عثمان بن ابي شيبه عن ابي وأخذ التكليف عن محمد بن حاتم عن الطائف كما أخذناه فقال أكثر الخفيف.
نعم. وهذا الحديث متفق عليه، نتفق على الحديث هذا متفق عليه، متفق عليه. وروى مسلم أيضا عن جابر وفيه فإن كان ظالما فلينهه عن الظلم. وهذا الحديث أصل مع أدلة كثيرة في منع الظلم وتحريم الظلم. قال انصر أخاك، انصر أخاك ظالم ظلم. وهذا وإن كان مراد بالأخ والأخ المسلم، لكن حتى غير المسلم إذا كان مظلوم فإنك تنصره أو حق النصرة إذا كان مظلوم. لكن أطلق من جهة الغالب أن النصر الذي يشرع وأن النصر الذي ينبغي المبادرة إليه يكون للمسلم، وأنه أيضا أجدر على الغالب، لأن المسلم في الغالب تكون مخالطته ومصاحبته لإخوانه المسلمين، وفيه نوع من التهييج، لأن من أساليب يكون فيها الحظ هو التهييج، معنى أن يذكر الأخوة، ولهذا يذكر الأخوة إنما المؤمنون إخوة فهو أخوك فتنصره. ثم ذكر معنى بديعا عظيم، انصر أخاك على كل حال ظالما أو مظلوما. الظالم المظلوم واضح بأن تردع تمنعه من الغدر، تمنع الظالم وتردع الظالم وتعين المظلوم، هذا واضح. فقال أنصره مظلوما فكيف أنصر ظالم؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. ونصر المظلوم واجب لأنه من الأمر المعروف من النهي عن المنكر، لأن هذا فعل منكر. والنبي عليه قال من رأى منكم منكر فليغير بيده، لمن يغير هذا المنكر إذا كان قادر وجب عليه ذلك، أو يستعين بمن يعين أو يرفع أمره. ثم المظلوم قد يكون ظلمه بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بهما، مثل يعتدي عليه بالقول فتمنعه الظالم من إذائه وتكف عنه وتدفع عن أخيه، وبالفعل الاعتداء عليه بالأذية بضرب ونحو ذلك، تحجز المظلوم الظالم وتمنعه من الظلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أيضا من نصر المظلوم من نصر الظالم قد يتحد يكون الشخص نفسه ظالم ومظلوم، مثل الإنسان أراد أن يعتدي على نفسه بأن يقتل نفسه أو أن يقطع شيئا من نفسه أو يؤذي نفسه قد يقع والعياذ بالله، فهذا يدعيك أن تنصره على نفس الأمارة بالسوء وأن تمنعه من أن يظلم نفسه من يعتدي على نفسه. هذا في اتحاد الظالم والمظلوم، هو الظالم وهو المظلوم جميعا فتمنعه من ظلم نفسه. أيضا من اتحاد الظالم والمظلوم بأن تنصره على نفس الأمارة بالسوء، فإذا رأيته على منكر محرم من قول أو فعل تنصره، شو تنصره؟ على نفس الأمارة بالسوء، وعلى من يعيره على ظلم نفسه وهو الهوى والشيطان، فتعظه وتزجره وتذكره بالله، وهذا من أعظم نصرته على هواه وعلى نفسه وعلى الشيطان، وهذا يدخل في هذه المسألة، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنت تنصره ابتداء في المظلوم، يعني معنى إذا رأيت إنسان يريد أن يعتدي لم يعتدي بعد، فعليك أن تمنعه من الظلم، فإن باشر الظلم يكون النصر آكد، لأنه سعى فيه في الأول تعلم أنه ينوي ذلك نوانية سيئة محرمة، يجب وعلمت ذلك يجب تنكر رجاج عليها، إذا باشرها بالفعل يكون النهي يكون النصر آكد، لأن الفعل باشر فعل حرم. أيضا كذلك تنصره حتى بعد الفراغ، لو كان مصرا على الظلم يؤذيه بالقول ثم بعد ذلك هو مصر على ذلك يؤذيه بالفعل وهو مصر، تمنع الظالم بأن تمنعه وأن تعظه وتذكره بأن لا يعود إلى الظلم، كله أيضا من نصر الظالم، من نصر الظالم. وهذا الحقيقة من العبارات الحسنة العظيمة عليه الصلاة والسلام، حيث كان الظالم في الصورة هو المعتدي، لكن في الحقيقة ظالم لنفسه، هو ظالم لنفسه، يحتاج المسكين إلى أن ينتصر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. شوف السرعة معنى على وجه القرآن هو الذي يصنع الرجال، قال هنا هذا لا شك أنه الشديد، إنسان إذا قاتل إذا ضارب قوي لا يجاهد أحد بقوته يهاب، هذا سرعة، السرعة في الفعلاء الذي يسرع، والسرعة على وجه الفعلاء هو الذي يسرع. وقال فلان ضحكة يعني يضحك القوم، هزأ يستهزئ، فلان ضحكة يضحك منه، هزأ يبزأ منه. قال ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يسرع، من هو الشديد؟ قال الذي يملك نفسه عند الله، يعني الذي انتصر على نفسه، فهو ويجب عليه أن ينصر نفسه على نفسه، فإن لم ينصر نفسه فيجب عليك أن تنصره على نفسه بأن تمنعه وأن تحجزه من الظلم. وهذا من أعظم الآداب التي جاءت في هذه الشريعة في إعانة المظلوم، وهذا يشمل أمور الدين والدنيا كما تقدم. سأل سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.